الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بالأمس ذكرنا ما يتعلق بسند هذا الحديث وما يتعلق بصدر هذا الحديث: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. تحدثنا عن هذا كله، ولعل ما يحسن أن يذكر هنا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: إن الدين يسر، قلنا ماذا؟ هذا لا يتنافى أن يسعى الإنسان للحصول على الأكمل في العبادة دون أن يكون هناك ملل يفضي به إلى الانقطاع، ودون أن يفوت على نفسه فرضا كمن اجتهد في العبادة في الليل فترتب على ذلك أن تضيع منه صلاة الفجر أو أن يظهر ويخرج وقتها. فقوله إن الدين يسر لا يعني الإهمال في الدين، وإنما على الإنسان أن يسعى وأن يطلب الكمال. ولذلك قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا أي أن تصيبوا السداد، وهو لا إفراط ولا تفريط. فإن لم يستطع الإنسان فليقرب من السداد وقاربوا وأبشروا، وفي رواية النسائي ويسروا، ومر تفسير هذا كله. وجاء في صحيح مسلم من أن الله عز وجل لما أنزل: من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك، جاء عند مسلم وعند غيره، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا. ثم من جمل هذا الحديث: حتى إن النكبة، يعني يكفر عنه، حتى النكبة ينكبها والشوك يشاكها. كأن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن عليك أن تطلب السداد والمقاربة في الدين حتى إن وقع منك ما تجازى عليه من ذنوب فإن لديك أعمالا. ثم أيضا ما يصيبك من مصائب مما قل، حتى العثرة، حتى النكبة ينكبها، يعني العثرة تعثر والشوكة تشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياك. وقد جاءت جملة سددوا وقاربوا بعد قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إنه لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال سددوا وقاربوا، يعني إن سددت وقاربت وبلغت الأكمل في العبادة لا تظن أن عملك هذا سينجيك، هو سبب نعم، لكن لا بد من رحمة الله عز وجل ومن فضله. ولذلك جاءت جملة لينجي أحدا منكم عمله أتت بعد سددوا وقاربوا، وفي روايات أتت قبل. وأيضا جاء عند أحمد بإسناد صحيح من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولكن سددوا وقاربوا. سبحان الله، جملة إن الدين يسر لا تفهم بالفهم الخاطئ، لا بد من السداد والمقاربة في طلب الأكمل. لما؟ لأن أمامك عقبة كأودة، أمامك من الأهوال. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأيضا جاء عند أحمد بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم كونوا عباد الله إخوانا لا تعادوا ولا تباغضوا سددوا وقاربوا. سبحان الله، إذن من السداد والمقاربة في طلب الأكمل أن تأتي بحقوق الله عز وجل. أيضا لا تنسى حقوق إخوانك، كونوا عباد الله إخوانا لا تعادوا ولا تباغضوا. نعم،
هذه الرواية الأمس تقول
فسبحان الله، هذه الروايات وهذه الأحاديث من مجموعها يتضح معنى حديث إن الدين يسر. نعم،
آخر حديث شيخنا في الأخوة يطلب الكمال، يعني يطلب السداد وإلا المقاربة، يعني نفس فهم الحديث الأول،
نفس الحديث السابق، يعني من تطلب السداد وهو الإصابة للحق دون إفراط وتفريط، فإن لم تستطع فقارب، احرص على أن تقارب من السداد، وحتى تصل إلى السداد أو المقاربة عليك أن تقوم بحقوق الله عز وجل. كيف؟ تترك الذنوب، لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك عليهم، أرشدهم إلى ماذا؟ سددوا وقاربوا، وبين لهم أن ما يقع عليهم من مصائب هي مكفرة. أيضا حث على العمل لتصل إلى السداد أو المقاربة، لكن انتبه لا يعظم عندك عملك، فليس عملك بمنجي لك، إنه لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أيضا من حقوق الله عز وجل أن تخشى ما سترد عليه من أهوال، ولا نجاة لك من تلك الأهوال إلا بالسداد أو المقاربة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أيضا عليك أن تقوم كما قمت بحق الله أن تقوم بحق إخوانك. ولذلك الحديث كونوا عباد الله إخوانا ولا تعادوا ولا تباغضوا سددوا وقاربوا. إذن من مجموع الأحاديث والروايات يتضح هذا الحديث اتضاحا واضحا بينا، لا سيما من حضر معنا في الدرس الماضي أو من سيسمع الدرس الماضي وسيسمع هذا الدرس سيجد أن هذا الحديث اتضحت معانيه بأدق ما يكون من اتضاح سببه هذه الروايات وهذه الأحاديث. نعم. نعم، يعني تحرص لأن النفس لها إقبال وإدبار، فإذا كان هناك نشاط فاحرص على أن تستغل هذا النشاط. ولذلك ثبت في الحديث لكل عابد شرة، يعني لكل عابد نشاط ولكل شرة فترة يفتر. إذا فتر لا يقول إن الدين يسر، كلمة حق أريد بها باطل من أجل أن يفعل ما يشاء من ذنوب أو يترك فرائض أو أنه يفعل ذنوبا، لا، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا. هذا تتمة الحديث. فإذن الحرص الحرص، والإنسان لا يفتر من سؤال ربه الإعانة على طاعته، ومن ذلك دعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
قال واستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
سبحان الله، كون الإنسان يستمر طيلة ساعاته في العبادة ما يتمكن، فكأن في هذا بيانا إلى أن الإنسان لو أجهد نفسه بالليل وبالنهار دون انقطاع فإنه حينها قد شاد الدين. إذن أريد أن لا أكون مشادا للدين حتى لا يغلبني، وأريد السداد أو المقاربة، ماذا أصنع؟ السبيل هنا في آخر الحديث، واستعينوا بالغدوة. الغدوة أول النهار، والروحة نصف النهار يعني بعد الزوال، وشيء من الدلجة يعني من الليل، وشيء من الدلجة. ففي هذه الأوقات وهي أوقات ينشط فيها الإنسان لأنه يستيقظ من نومه هذا الغدوة، ويستريح نصف النهار وتأتي الروحة، ويستريح أول الليل فتأتي الدلجة. وشيء من الدلجة، وهنا يستطيع أن يصل إلى الكمال الذي هو السداد أو المقاربة دون أن يقع في مشادة الدين. لكن لو استمر بليله وبنهاره سينقطع لا محالة، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إذن ما السبيل إلى السداد أو المقاربة؟ واستعينوا لأداء العبادات التطوعية، لأن الفرائض كما سلف يجب أن يأتي بها الإنسان متى؟ في في وقت أول النهار، وفي نصف النهار، وفي آخر الليل، وفي آخر الليل. وفي هذا تشبيه بحال المسافر، المسافر فيما مضى لأنهم كانوا يسافرون على الدواب، فأنشط ما يكون لهم ولدوابهم حتى يقطعوا الطريق إلى البلدة التي يريدون، يسيرون أول النهار ثم يستريحون، ثم يسيرون نصف النهار بعد الزوال، ثم بالليل يستريحون، ثم بعد ذلك في أواخر الليل ينطلقون. وسبحان الله، هذا هو شأن المسافر حتى يصل إلى ما يريد من بلدة يأمن فيها ويحصل فيها على مبتغاه. نحن في هذه الدنيا بمثابة المسافرين، إذا أردت أن تصل إلى الجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال كما في البخاري؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فنحن بالليل وبالنهار نسير، إذن حتى تصل إلى الجنة وإلى الخير الأبدي عليك بفعل الأكمل من العبادة، واستعن على فعل الأكمل بعد الله عز وجل بإيقاع العبادة بالغدوة وبالروحة وفي شيء من الدلجة. وسبحان الله، المتأمل في اللفظ هنا، أعد:
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
واستعينوا بالغدوة وبالروحة، لم يقل هنا للتبعيض، لكن بالليل أتى وشيء من الدلجة، كأن فيه إشارة إلى أنك لو حرصت على الصوم وأردته فليكن في نهارك كله، لأن الصوم لابد أن يكون في النهار كله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكن قيام الليل إنما يكون في جزء من الليل وليس في الليل كله. وقد جاء في رواية عند البخاري: والقصد القصد تبلغ، نصبت على الإغراء، يعني إلزموا القصد القصد، يعني إذا لزمت الاعتدال والتوسط، ما هو التوسط والاعتدال؟ ما هو على فهم الناس لحديث ساعة وساعة، ساعة للطاعة وساعة للمعصية، لا، ساعة للطاعة وساعة تريح نفسك بما أباح الله لك لتستعين بهذا المباح على ساعة الطاعة، فهذا هو القصد. والقصد القصد تبلغ، يعني إلزموا الاعتدال والتوسط، ضابط الاقتصاد والتوسط فيما مضى، سددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والقصد القصد، يعني الزموا الاعتدال من أجل أن تصلوا إلى السداد أو المقاربة التي بها بأمر الله عز وجل تصلون بها إلى الجنة. وجملة والقصد القصد تبلغ جاء لها سبب عند ابن ماجه، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل يصلي على صخرة فدخل عليه الصلاة والسلام مكة ثم رجع بعد حين، يعني بعد وقت ليس بالقصير، فوجد الرجل يصلي على حاله على تلك الصخرة كما تركه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، يعني القصد القصد، لأن الإنسان إذا أتعب نفسه ولم يجعل لها وقتا للراحة يمل وينقطع. على كل حال، هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقة من يعبد الله على أحسن طريقة. ولذلك لو حاججك شخص لفعل ذنب أو إهمال في شيء من العبادة فقال: يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الدين يسر، قل له: أكمل الحديث وأتي له بالروايات وبالأحاديث الأخرى حتى يفهم الحديث إن كان يريد أن يفهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت.
سبحان الله، الأصل في كتاب الإيمان أن يذكر البخاري رحمه الله شعب وخصال الإيمان، من الإيمان كذا وكذا، وهذا مر معنا كثيرا، لكن قد يذكر معترضا بأبواب معترضا بها عن هذا القصد استطرادا من باب التوجيه. فالحديث السابق أراد به ماذا؟ أنه لما عدد شيئا من خصال الإيمان أن الإنسان يرفق بنفسه، فقال: إن الدين يسر، ثم أتت جمل الحديث. قبلها لما ذكر ما يتعلق بقيام ليلة القدر ذكر ما يتعلق بالجهاد وبينا السبب هناك. المهم، هنا عاد مرة أخرى إلى بيان أن الصلاة من ماذا؟ من الإيمان. أعد.
باب الصلاة من الإيمان.
الصلاة من الإيمان. إذن الصلاة من الإيمان، لأن الله عز وجل قال: اقرأ.
وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
استدل بهذا الدليل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسر هو الإيمان الذي في الآية،
يعني صلاتكم عند البيت،
يعني صلاتكم عند البيت. فقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهنا لما سمى الصلاة إيمانا ففيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، أما العبادة فيقولون لا تدخل في الإيمان ولا تزيد الإيمان، فإيمان من صلى ومن لم يصلي واحد ما دام أنه تلفظ لفظ الإيمان واعتقد ذلك، وهذا ضلال مبين، ففيه رد عليهم، ومر معنا ما يرد عليهم بأكثر من هذا. وهنا فسر تفسيرا فقال يعني، قال يعني وقلت لكم إن كلمة يعني يحسن ذكرها إذا كان لها مقصد لتنبيه أو لتوضيح أو ما شابه ذلك. أما قولها على وجه الاستمرار، بعض الناس ما يتكلم بكلمتين إلا ويقول يعني يعني يعني، فليست من الفصاحة في شيء، وإنما يؤتى بها وتكون للفصاحة إذا كان لها قصد لتوضيح شيء أو ما شابه ذلك. وهنا إشكال عند بعض العلماء، قال يعني صلاتكم عند البيت، ومعلوم أن الله عز وجل لن يضيع صلاتهم إذا كانوا بعيدين عن البيت، فلماذا نص رحمه الله قال عند البيت، مع أن الآية عامة، عند البيت يعني عند الكعبة أو بعيدا عنها. ولذا قال بعض العلماء إن فيها تصحيفا، يعني ليست بهذا السياق، يعني صلاتكم، يقصد يقولون إن البخاري رحمه الله يقصد إن صلاتكم لغير البيت، والعجيب أن الروايات لهذا الباب ممن روى عن البخاري ما ذكر إلا هذه الجملة عند البيت، لو ذكر لغير البيت يكون كما قالوا، لكن الذي يظهر واستظهره ابن حجر رحمه الله وهو استظهار طيب، قال إن البخاري له فهم دقيق عميق، فلما قال عند البيت كأنه يقول إذا كان صلاتكم عند البيت لغير البيت ما تضيع، إذن صلاتكم لغير البيت وأنتم بعيدون عن البيت من باب أولى، من باب أولى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مكة إلى بيت المقدس، لكن هل كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أم أنه يصلي إلى بيت المقدس مباشرة، أو أنه كان يصلي قبل أن يهاجر إلى الكعبة، ولما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس، ثم بعد أشهر أمر باستقبال الكعبة مرة أخرى؟ ثلاثة أقوال وضحت. القول الثالث من أنه كان يستقبل الكعبة قبل الهجرة، ثم لما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس، ثم بعد أشهر كما سيأتي في حديث البراء 17 شهرا أو 16 شهرا كما سيأتي أنه أمر بأن يستقبل الكعبة، هذا أضعف الأقوال. لما؟ لأنه يستلزم منه أن النسخ صار مرتين تكرر. قلت وهذا القول ضعيف، لكن لو صح الحديث، لو صح فيه حديث ها لأخذ به ولا إشكال، لو تكرر النسخ ما الإشكال. بقي معنا قولان: هل كان يصلي إلى بيت المقدس مباشرة فيكون موقفه على هذه الحال أن الميزاب خلفه لأنه سيستدبر الكعبة، وإذا أراد أن يتوجه إلى بيت المقدس يكون الميزاب وراء ظهره، أو على القول الآخر من أنه يستقبل بيت المقدس لكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ومن ثم يكون موقفه على هذا القول إذا صلى يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا هو الصواب لورود النص عند أحمد، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي والكعبة بين يديه يعني أمامه، فيكون صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مكة متوجها إلى بيت المقدس والكعبة بينه وبين بيت المقدس. هو عليه الصلاة والسلام أمر بهذا لمقاصد ستأتي إن شاء الله تعالى ستأتي، وأيضا ليس كل الأنبياء، لأن اليهود كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس يصلون إلى بيت المقدس، والنصارى يتوجهون إلى الشرق، ولذلك قال عز وجل: ولكل وجهة هو موليها، وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، دل هذا على أن لكل أمة قبلة. يعني من أهل الكتاب من اليهود والنصارى،
المراد ابن البخاري إذا كان صلاتكم عند البيت لغير البيت لم تضيق، إذا كانت صلاتكم عند البيت لغير البيت لم يضيعها الله عز وجل
إلى غير البيت، يعني
صلاتكم
فصلاتهم وهم بعيدون عن البيت من باب أولى
للبيت،
فصلاتهم بعيدون عن البيت إلى بيت المقدس من باب أولى.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال حدثنا عمرو بن خالد.
هو رحمه الله لما ذكر التبويب ذكر الدليل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو في المدينة يصلي إلى بيت المقدس هذه الأشهر. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد.
حدثنا عمرو بن خالد المصري نزل مصر ومرت معنا ترجمة له، وهو رحمه الله ثقة، وهنا عمر بن خالد. بعض النسخ في البخاري عمر بن خالد، لكن هذا تصحيف، إنما هو عمر بن خالد. تصحيف لماذا؟ لأنه ليس هناك أحد من رجال البخاري من شيوخ البخاري اسمه عمر بن خالد، بل ولا في أحد رجال أسانيد البخاري من اسمه عمر بن خالد، بل لا يوجد اسم في الكتب الستة اسمه عمر بن خالد. دليل قامع على أنه تصحيح. نعم. نعم.
قال حدثنا زهير.
قال حدثنا زهير ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي ثقة ثبت، وهو من المتقنين والحفاظ، ولذلك كان أهل العراق يقولون في حياة الثوري، مرت معنا ترجمة الثوري، ذلكم الجبل العظيم، كانوا يقولون في حياة الثوري إذا مات الثوري فبعده خلف الذي هو زهير لقوة إتقانه وحفظه رحمه الله، حتى إن بعضهم أظن أنها مبالغة، لما ذكر شعبة، شعبة من الحفاظ، شعبة ابن الحجاج مر معنا، لما ذكر له شعبة عند زهير قال إن زهيرا أحفظ من 20 مثل شعبة. يمكن إذا كان فيما يقصد في ضبط الأسماء، لأنه كما سبق شعبة يخطأ أحيانا في بعض الأسماء لأنه كان حريصا على ضبط المتن، يمكن من هذه الحيثية يمكن. على كل حال هو من الحفاظ المتقنين الأثبات، لكن في سماعه من أبي إسحاق السبيعي الذي روى عنه هذا الحديث فيه ما ينكر، لا لعلة في زهير، لا لعلة في حفظه وإتقانه، لا، لكنه ما سمع من أبي إسحاق إلا بعد أن تغير أبو إسحاق، فإذن إذا أتاك حديث من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي فتمهل، هل له من يتابعه على هذا الحديث أم لا؟ الإشكال هنا هو روى عن من؟ عن أبي إسحاق السبيعي، لكن له متابع ذكره البخاري رحمه الله، و من متابعيه حفيد أبي إسحاق سيأتي معنا إن شاء الله، وتابعه غيره. نعم.
قال حدثنا أبو إسحاق.
حدثنا أبو إسحاق السبيعي، وهو عمر بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة حافظ، لكنه في آخر حياته لما كبر تغير حفظه، ولما تغير حفظه أخذ منه زهير، يعني تأخر زهير في الأخذ منه، لم يأخذ منه قبل أن يتغير حفظه. ولذلك لما قيل لشعبة أبو إسحاق سمع من مجاهد، فقال شعبة: وما يصنع أبو إسحاق من مجاهد أن يسمع منه؟ فأبو إسحاق أحسن سماعا من مجاهد والحسن وابن سيرين. ولذلك كان رحمه الله كثير الرواية، يشبه في كثرة روايته بالزهري، الزهري واسع الرواية فيشبه من حيث الكثرة، لكنه في آخر حياته رحمه الله تغير، وقد غزا عدة غزوات، وكان ممن يكثر من الصيام وقيام الليل، مشهور بهذا، وعمره 95 سنة رحمه الله. نكمل أول السيرة. ولذلك يعني ليؤخذ بالاعتبار ما قيل فيه وفي الأعمش. الأعمش مر معنا، جبل في الحفظ والإتقان، مر معنا. فيقول المغيرة الكوفي الأعمى، يقول: ما أفسد حديث أهل الكوفة إلا أبو إسحاق والأعمش. هذا تحامل. ولذلك قال الذهبي رحمه الله، قال: هذا ليس بصحيح ولا يلتفت إلى قول المغيرة، يعني ليس بصحيح، فكيف يفسد هذان الإمامان في الحفظ والإتقان حديث أهل الكوفة؟ على كل حال هو رحمه الله ثقه حافظ، لكنه تغير في آخر حياته. نعم، يعني أنت تقول ذكر الشيخ ابن باز وابن عثيمين وأيضا الألباني وغير هؤلاء ممن توفاهم الله عز وجل، يعني بقيت أسماءهم كذا. نعم، خذها قاعدة: من حرص على اتباع الأثر الدليل ليصل إلى الحق، فإن الله عز وجل سيبقي ذكره كما هو حرص في حياته على أن يبقي ذكر الحق واضحا جليا. الجزاء من جنس العمل، والله أكرم من عبده، فمن حسنت نيته وحسن قصده بأن يحرص على الدليل، يدع عنه العقليات والذوقيات والفلسفات التي الآن دخلت وللأسف على أناس يلبسون لباس العلم، ومن ثم يأتون بهذه الأشياء الغريبة التي يظنون أنها فرائد وأنها شيء جديد، ولكن لا ترى أن لهذه أصلا، بل فيها ما يخالف الدين، فمثل هذا لا يبقى ذكره. كم من مفكر وكم 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 وكم، بل كم من أشخاص، وأدركت ذلك في عهد الشيخين بن باز وبن عثيمين، ورأيت في دروسهما العدد القليل من 10 أو 20، يمكن في آخر حياتهما زاد العدد، يمكن قبل وفاتهما 3 أو 4 أو 5 سنين زاد العدد فقط، بينما غيرهم بالآلاف المؤلفة. وكانت أشرطة أولئك تنشر بنشر عظيم، يمكن أدركت ذلك. والآن والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ما كان يذكر لهما ولا ينشر لهما، لأن الناس يحبون الجديد. الجديد عليك بدين الله عز وجل، ففي دين الله خير لك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك. ومن ثم ما الذي بقي؟ تلك الأعداد الهائلة زالت، تلك الأشرطة التي كان ينسخ منها في بعض المحاضرات ينسخ إلى نصف مليون نسخة، أين هي؟ كأنها لم تكن. لا يبقى للعلم الصحيح، وأنا أوصي نفسي وأوصيكم أيضا بأن الإنسان يحرص على النصوص الشرعية، حتى لو قيل في مجلس من المجالس بأمر أو وصل إليك عن طريق وسائل التواصل، وصل مقطع أو كلام أو ما شابه ذلك، أين الدليل؟ وأين الدليل الصحيح؟ قد يكون عليه دليل لكنه دليل ضعيف، لكن أين الدليل الصحيح؟ فمتى ما اتبع الإنسان الأثر أبقى الله له الأثر.